بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي إلى أن قال: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر أول ما يفعله الحاج عند دخوله مكة من الطواف بالبيت، شرع في هذا الفصل في ذكر السعي بين الصفا والمروة، والذي يكون بعد طواف العمرة للمتمتع، ويكون أيضا لغير المتمتع إذا قدمه بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع. والسعي هو العبادة التي لا تستقل بنفسها، بل لا تكون إلا بعد طواف، وهي العبادة الوحيدة فيما أعلم التي تكون كذلك، فلا يمكن للمكلف أن يتطوع به وحده. وأجمع العلماء على أن السعي شعيرة من شعائر الله، لكن اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن في الحج والعمرة، وهو مذهب الجمهور. والثاني أنه واجب فيهما. والثالث أنه سنة فيهما. ومنهم من حكى الإجماع على ركنيته في العمرة. وهذه المسألة ستأتي عند ذكر المصنف رحمه الله لأركان الحج ولأركان العمرة، وإنما نقصد هنا إلى ما قصده المصنف رحمه الله من ذكر صفته، أي صفة السعي. وأول ما يبدأ به السعي أن يستلم الحجر بعد صلاته الركعتين خلف المقام. قال رحمه الله: ثم بعد الصلاة، يعني خلف المقام، يعود، يعني قبل المضي إلى الصفا، ويستلم الحجر. وفي هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى هي أن هذا الفعل، أي الاستلام بعد صلاة الركعتين، سنة، ودليل هذه السنة فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في ذكره لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم وغيره. وهذه السنة أيضا مجمع عليها عند أهل العلم. المسألة الثانية أنه يكتفي في هذه الحالة بالاستلام فلا يقبل، فالتقبيل لا يكون إلا عند إرادة الطواف. وهذا الاستلام يبدأ به السعي كما يبدأ به الطواف كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الإكثار من الطواف في ويسن الإكثار من الطواف كل وقت.
نعم. إذا كان الحاج أو المعتمر أو المجاور بمكة أو المكي في الحرم أو كان قريبا منه، فيسن له أن يكثر منه. فالطواف عبادة تسن وحدها في غير حج ولا عمرة، فإن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال عز وجل: وطهر بيتي للطائفين، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت. وسعى أي ساعة من ليل أو نهار. فيسن للغرباء خاصة أن يستكثروا من هذه العبادة، لأنها لا تكون إلا في هذا الموضع، والإكثار من الطواف أفضل من الإكثار من الاعتمار من التنعيم أو من أدنى الحل. قد تقدم معنا ما ذكره طاووس بن كيسان رحمه الله أنه قال: لا أدري عن هؤلاء أيوجرون أم يؤزرون، يعني الذين يستدبرون الكعبة ويذهبون إلى الحل ليعودوا بعمرة، فإن الطواف بالبيت مرتين أفضل من الطواف والسعي. والعمرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحرام من خارج مكة وهو قادم إليها، وهي الزيارة، ومن كان في مكة لا يزورها وهو فيها. والذي كان يفعله السلف رحمهم الله هو هذا، أنهم يستكثرون من الطواف. وتقدم أن للطائف أن يجمع الأسابيع ثم يصلي ركعتين عن كل طواف، وله أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، وهو أولى خروجا من الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى.
قوله ويسن الإكثار من الطواف في كل وقت، لا أن يطوف أسابيع في 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 نسك عند القدوم مثلا أو في عمرة، فإن هذا قد يفهم من كلامي هنا بعد الاستلام أن يستلم ثم يعود ويكثر من الطواف، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. إذا أراد أن يسعى فإنه يخرج إلى الصفا، وهي الحجارة الصلبة الصماء، هذا هو أصلها في اللغة، وهي بالقصر، وهي أول ما يبدأ بها في السعي، كما بدأ الله عز وجل بها في كتابه، وبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسكه، وأمر بالابتداء بها، فقال: ابدأوا كما عند النسائي بما بدأ الله به، وقال كما في الصحيح: أبدأوا، أي أنا، بما بدأ الله به. وإذا أراد أن يخرج للصفا بعد استلامه للحجر فإنه يخرج من بابها، أي من باب الصفا، لأنه أقرب لوجهته وأسرع في استباق الخير في هذا الموضع. وعند خروجه واقترابه من الصفا يسن له أيضا أن يقرأ الآية كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ما ذكرها المصنف. قد جاء في حديث جابر أنه لما دنا عليه الصلاة والسلام قرأ قوله عز وجل في آية البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
قال رحمه الله: فيرقاه أن يرقص، فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا: ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم. ثم يرقى إلى الصفا، ورقيها مستحب بإجماع أهل العلم لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وإذا رقاها استقبل البيت حتى يراه إن أمكن، أو حتى يكون في مكان يرى منه البيت لولا وجود الحائل، ويستقبل القبلة لأنه سيكبر ويدعو، ومن سنة الدعاء أن يستقبل القبلة، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة فعلية وهي الرقي، وسنة فعلية أخرى وهي الاستقبال. وهناك أيضا سنتان قوليتان وهما التكبير والتهليل الذي يتخلله الدعاء. فقد قال جابر رضي الله عنه: فوحد الله وكبره. وجاء تفصيل هذا في حديثه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فعل ذلك. وهناك سنة فعلية ثالثة وهي رفع اليدين كما يرفعها الداعي. فتحصل لنا ثلاث سنن فعلية: الرقي واستقبال القبلة ورفع اليدين، وثلاث سنن قولية وهي التكبير والتهليل مع الحمد والدعاء. وطريقة الجمع بين هذه السنن القولية أنه يكبر ثم يحمد الله عز وجل، أو يهلل مباشرة كما جاء في الصحيح، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يثبت فيه وهو حي لا يموت. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده كما في مسلم، هذه ما ذكرها المصنف، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يعود فيكبر ويهلل: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو دعاء دون الدعاء الأول، ثم يهلل المرة الثالثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل عن الصفا ويبتدئ السعي. يفعل هذا في كل شوط، على الصفا في بداية كل شوط وفي نهاية كل شوط، مرة على الصفا ومرة على المروة. يفعل هذا كله، يفعل هذه السنن الست الفعلية والقولية على الصفا وعلى المروة في كل مرة. هذا هو أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله:
قوله ولا يلبي، قرأتها؟ نعم.
ويدعو بما أحب ولا يلبي،
لا يلبي في هذا الموضع، لأن التلبية تنقطع عند أول رؤيته للبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر من نقل صفة حجه أنه بقي يلبي إلى أن رأى البيت. وهذا هذا لا شك فيه في حق المتمتع والمعتمر. الحاج الذي سيبقى على نسكه لن يتحلل، سيبقى له أن يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، لكن لا يلبي في هذا الموضع، كما أنه لا يلبي أثناء الطواف، لأن الإجابة حصلت. فمعنى التلبية إجابة لك يا رب بعد إجابة، وقد حصلت الإجابة بوصوله إلى البيت. لكن لو إذا خرج إلى عرفة وإلى أن يعود منها إلى الجمرة في يوم العيد، يبقى يلبي كذلك، ثم بعد الرمي ينتقل إلى التكبير. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو الميل الأخضر في ركن المسجد، نحو ستة أذرع. ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس.
ثم ينزل يعني من الصفا ماشيا، والسنة أن يمشي في سعيه ولا يركب. واختلف العلماء في جواز ركوب الراكب في السعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا ماشيا، ولأن الراكب لا يمكنه السعي بين العلمين. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للراكب للحاج أو للمعتمر أن يسعى راكبا، فإنه إذا جاز في الطواف جاز في السعي. والقول باشتراط المشي في السعي هو رواية في المذهب. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو بداية بطن الوادي، بداية بطن الوادي. وقد صرح بهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه بدأ صلى الله عليه وسلم السعي حينما هبط في المسيل. وجاء عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى في هذا الموضع سعيا شديدا حتى تدور به إزاره. وفي حديث ابن عمر كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وهو في الصحيحين. وهذا الموضع الذي يقع فيه السعي هو موضع سعت فيه أم إسماعيل، وسبب سعيها في هذا الحيز هو أنها فيه قد استتر ولدها بانخفاضها عنه، استتر ولدها عنها بانخفاضها في بطن الوادي، وكان منخفضا لكنه دفن حتى صار متساويا ومقاربا لأعلى الصفا وأعلى المروة، وإلا كان ما بين العلمين كان نازلا عن بقية المسعى. فإذا نزلت فيه لم تعد إذا التفتت ترى ولدها، فتجتهد في السعي حتى تصل إلى المرتفع وتعود إلى رويته وهي تبحث عن الماء. فلنا في هذا الفعل هديان، هدي لسارة عليه السلام وهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به في هذا، مع زوال العلة التي كان من أجلها هذا السعي، كما أن العلة زالت في الرمل وفي الاطباع، إلا أنها بقيت إظهارا لفضل سارة وفخرها رضي الله تعالى عنها، وأيضا إقامة لذكر الله عز وجل في هذا المشعر، فإنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والتقدير بستة أذرع بعد النزول أغنى عنه اليوم ما وضع من العلامات التي يعني تتطور مع تطور القيام على المسجد الحرام. فصار كان في القديم، وأدركنا هذا، مصباح أخضر في بداية العلم الأول ومصباح أخضر آخر عند نهاية العلم الأول في النزول من الصفا إلى المروة وفي حال الرجوع من المروة إلى المسعى. واليوم وضع اللون الأخضر فيما بين العلمين كاملا، فلا يشكل هذا على المبصر. والأعمى يستطيع اليوم أيضا أن يسعى، فإنه يشعر بسعي الناس في هذا الحيز والحمد لله. وهذا السعي الشديد هو خاص بالرجال، فقد مضت السنة أن المرأة لا ترمل في طوافها ولا تضطبع ولا ترمل، كما عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه أستر لها، وإن كانت أصل السعي من فعل امرأة، لكن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن ما فعلن ذلك، ولأنه أدعى إلى سترهن، وهو أيضا أقرب إلى مراعاة حالهن والضعف الذي هن عليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا،
يقول ويفعل على المروة ما قال وفعل على الصفا. والرقي هذا أيضا لا يجب بالإجماع، وإنما يكفي أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولم يقل عليهما، فلا يجب الرقي لا على الصفا ولا على المروة. ويجزيه في سعيه اليوم أن يعود عند الحد الذي تنتهي إليه العربات من هنا ومن هنا، فإذا عاد من هنا ومن هنا في الحد الذي تنتهي إليه مسار العربات فقد استوعب ما بين الصفا والمروة، وصدق في حقه أنه تطوف بهما. والمروة هي الحجارة البيضاء، هذا هو الأصل فيها، وكان البياض ظاهرا فيها، ثم طليت بما يحفظ تماسكها، فإن فيها ضعفا ليست كالصفا، فخشي من تفتتها وضعت عليها هذه المادة التي تتماسك بها ويبقى عليها حتى تبقى شاهدا على هذه الشعيرة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية.
هذا باتفاق أهل العلم أن الشوط الواحد يحسب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، لا من الصفا إلى الصفا ولا من المروة إلى المروة كما يعني نقل عن بعض الفقهاء. فالأئمة الأربعة وجماهير أئمة السنة والصحابة والتابعون وفقهاء المدينة السبعة كلهم على هذا، على أن الذهاب من الصفا إلى الصفا شوطان، وهكذا إلى أن ينتهي من السبعة. نعم.
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة،
لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية وتقدمت عند النسائي: ابدأ بما بدأ الله به، ولأن الآية بدأت بالصفا، وإن بدأ بالمروة أسقط الأول. وقال بعض أهل العلم لو بدأ بالمروة لا يصح سعيه كله، لأنه فعل أمرا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله أعلم أن الذي يسقط هو الشوط الأول الذي بدأ به لا يحتسب لوقوعه في غير موقعه.
نعم. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما.
أصلهما كان ظاهرا في القديم، واليوم أصلهما هو عند بداية ميلان الرخام إلى الأعلى، ويستدل على أصلهما كما قلنا بمسار العربات. نعم.
قال: فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه.
ولو دون الذراع، بعض أهل العلم رخص في الشيء اليسير، قالوا فما قارب الشيء أخذ حكمه، ويصدق في حقه إذا ترك شيئا يسيرا أنه سعى وتطوف بالصفا والمروة. والأولى أن يحتاط لعبادته، وسواء في استيعاب ما بين الصفا والمروة أو حتى في المحافظة على شعيرة السعي، ولو كان هناك من أهل العلم من قال أن السعي سنة وليس بواجب، على أن الراجح في حكمه أنه واجب وليس بركن في الحج، وسيأتي إن شاء الله ذكره، لأن الله عز وجل ما أمر به كما أمر بالطواف، ما أمر به، وإنما نفى الجناح على من سعى بينهما، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولعله يأتي هذا في ذكر الأركان إن شاء الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه.
نعم.
ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه،
لحديث إنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. نعم.
قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
هذا روي بسند المتصل عنه رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، ورواه الإمام أحمد، وهو أبو عبد الله المقصود هنا رحمه الله. وهذا دعاء يحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قاله من عنده، والعمل بما عمل به الصحابة أولى من العمل بغيره. ولو لم يحكم برفع هذا الذكر، فهذا الذكر قد لا يحكم برفعه، لأنه قد يقال من باجتهاد الداعي، فالصحابي وغيره يجتهدون في الدعاء من غير الوارد، فلا يأخذ حكم الرفع لأنه لم يصرح، ولأنه يقال بالرأي والاجتهاد. وله كذلك أن يقرأ القرآن، وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المقصود أن يشتغل في هذا الموضع بطاعة الله سبحانه وتعالى. والسعي من مواضع مظنة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أول السعي وفي آخره، في أول كل شوط وفي آخر كل شوط إلى أن انتهى. فهذا يدل على تأكد الدعاء في هذا الموضع الشريف. نعم.
قال: ويشترط له نية وموالاة.
يشترط له نية، والشرط في اللغة العلامة، وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدمت النية لم يصح السعي، فينوي بالسعي سعي العمرة أو سعي الحج. والسعي عبادة وعمل من الأعمال الصالحة، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو كغيره من العبادات، كغيره من العبادات لا يصح إلا بنية. والمقصود بالنية هنا نية التقرب والتخصيص والتعيين. وأما نية نية القصد والإخلاص لله عز وجل فهذا شيء مجمع عليه، أن الأعمال لا تقبل إلا أن تكون خالصة لله عز وجل. لكن الفقهاء لا يتكلمون عن هذا المبحث من مباحث النية، وإنما يتكلمون عن قصد العبادة وتعيينه، يعني أن ينوي بهذا السعي سعي الحج، أو ينوي به سعي العمرة. كذلك يشترط فيه الموالاة إلا لفاصل يسير عادة، يعني أن يوالي بين أشواطه، أن يوالي بين أشواطه. وفي السعي لونان من الموالاة: الموالاة بين أشواطه، والموالاة بينه وبين الطواف. فالموالاة بينه وبين الطواف سنة، وسيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. وألما الموالاة بين أشواطه فشرط، هذا رواية في المذهب، أن الموالاة بين أشواط السعي شرط في صحته، شرط صحة، كما أن الموالاة بين أشواط الطواف وبين ركعات الصلاة شرط في صحتها. نعم.
قال: وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا.
يشترط لصحة السعي أن يكون بعد الطواف، وهذا مجمع عليه. فلو بدأ به لم يصح، لو بدأ به في العمرة لم يصح، ولو بدأ به في عند القدوم لم يصح. اختلفوا لو بدأ به يوم العيد، لو بدأ به يوم العيد قبل طواف الإفاضة، فأكثر أهل العلم على أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم وما سعى إلا بعد طوافه. هذا على القول بأنه صلى الله عليه وسلم سعى مرتين، لكنه عند القدوم سعى بعد طوافه صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من رخص يوم العيد في تقديمه على الطواف لحديث أسامة بن شريك، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج، وهو عند أبي داود. ولعموم قوله رضي الله عنه وقول عبد الله بن عامر وغيره من الصحابة: ما سئل ذلك اليوم عن أمر قدم أخر إلا قال: افعل ولا حرج. والأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف وأن لا يسعى قبل أن يطوف. والمصنف هنا نص على أن ذلك شرط، والسعي كما قلنا لا يكون إلا بعد طواف، فلا يتطوع به وحده. قال: ولو مسنونا، يعني بالمسنون هنا الطواف لا السعي، فالطواف لا يكون سنة إلا على قول من قال أنه سنة في حج أو في عمرة، لا يكون إلا في حج أو عمرة، وفي حكمه فيهما خلاف أشرنا إليه وسيأتي عند ذكر الأركان. فالطواف المسنون هو طواف القدوم، والطواف الواجب طواف الوداع، والطواف الركن هو طواف الزيارة. فالسعي يكون بين بعد واحد من هذه الأطوفة الثلاثة، ولا يتطوع به وحده. وأما قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا، ومن تطوع أو تطوع خيرا يعني بالسعي الذي على السنة، تطوع بالسعي الذي على السنة أي بعد طواف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتسن فيه
الطهر. ولعل هذا الذي يعمل في حمل الحجاج أو دفعهم بالعربات لا يمكن أن يتطوع بالسعي، لكن له أن يدعو، فإن حضور الصالحين من مظنة إجابة الدعاء، حضور الصالحين من مظنة إجابة الدعاء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله، فإنه رأى ملكا. فحضور الملائكة من مظنة إجابة الدعاء، فاستغل الحضور الذي يدل عليه صياح الديك بالدعاء. فكذلك إذا حضر الحجاج وحضر المعتمرين فإنه يتطوع بالدعاء وبالذكر، لعل الله عز وجل أن يرحمه معهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليس لأنهم في مجلس ذكر. نعم. هذا إذا لم يكن محرما، هذا الذي يحمل الحجاج الساعين أو يدفعهم على العربات أو يطوف بهم ويدعو بهم كالمطوفين الذين يدعون بالحجاج، يمكن أن ينوي الطواف، لكن لا يمكن له أن ينوي السعي في غير النسك. نعم.
قال: وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس.
وتسن فيه الطهارة يعني ولا تجب، وهذا مجمع عليه. وشذ الحسن رحمه الله فاشترط له الطهارة كالطواف، والصواب أنها لا تجب ولا تشترط، لا تجب ولا تشترط، لعدم ارتباطه بالبيت، وقياسا على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار فإن الطهارة ليست شرطا فيها، ويجوز له أن يذكر الله وأن يدعو ولو على غير طهارة. فلا تشترط الطهارتان ولا تجبان، لا الطهارة من الحدث ولا من الخبث. فلو حمل نجاسة أو كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، هذا يتصور على القول الذي سيأتي أن الموالاة بين الطواف والسعي سنة، فإنه قد يطوف بالبيت ويحمل الحدث الأكبر. بماذا؟ كيف؟ بالاحتلام، أن ينام بعد طوافه فيحتلم فيكون محدثا حدثا أكبر، لأنه لا يمكن أن يطأ وهو لا زال محرما. فلو سعى وهو محدث حدثا أكبر صح سعيه. نعم.
قال
لكن الأكمل في حقه أن يكون على طهارة. نعم.
قال والستارة أي ستر العورة
سنة وليست بشرط، فلو انكشف بعض عورته، انكشفت فخذاه أو بعض فخذيه أثناء السعي فإن سعيه صحيح. وقولهم الستارة سنة ليس المقصود به أن يدعى الحجاج أن يطوفوا وهم عراة، لا، وإنما يقصدون لو انكشفت بعض العورة أثناء السعي فإن سعيه صحيح، بخلاف لو انكشفت وهو يطوف أو وهو يصلي وكان المنكشف فاحشا أو يسيرا لكن طال أمده فإن ستر العورة في الصلاة وفي الطواف شرط فلا يصح حينها. نعم.
قال فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه
لأنه ليس بطواف كالصلاة، لكن لا يتعمد هذا، لكن لو احتاج أو أكره على التعري فيه أو تنجس إحرامه أو اتسخ فزاحه عنه ولم يبقي شيئا أو لم يبقى إلا ما يستر عورته المغلظة وسعى فإن سعيه مجزي وصحيح. نعم. لكن لو أن شخصا تعمد ألا يسعى إلا عاريا فهذا لا يصح، لا يتوجه منه، وإن صحح سعيه لكن لا يجوز له أن يقصد ذلك، لأنه مأمور بأخذ زينته عند المساجد وفي الأماكن الشريفة وفي مجامع الناس. لكن الفقهاء يذكرون الحكم الفقهي المجرد لو حصل منه لنحو عذر، لأنهم يدعون الناس إلى التساهل في هذا. نعم.
قال رحمه الله والمرأة لا ترقى الصفا وتسن الموالاة بينه وبين الطواف.
نعم. فلو طاف ثم نام لليوم الثاني أو لآخر النهار ثم سعى صح نسكه. نعم.
قال والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا.
ثلاثة أمور لا تفعلها المرأة ويفعلها الرجل: الرقي على الصفا والمروة، والرمل في الطواف، والسعي بين العلمين. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وقد اعتمدوا في هذا على فعل الصحابيات رضي الله عنهن الذي عبر عنه ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه بأن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترقى الصفا والمروة ولا تسعى السعي الشديد بين العلمين، كذلك لا ترمل في الطواف. نعم.
قال وتسن مبادرة معتمر بذلك،
يعني بالطواف والسعي بعده. نعم. لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم، وأسرع في استباق الخير. نعم.
قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده
قصر ولم يحلق، ليجعل الحلقة في النسك الأكبر وهو الحج، إلا إذا كان بين حجه بين قدومه والحج مدة يمكن أن يعود فيها الشعر، فالأولى أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، وله في الحالتين أن يكتفي بالتقصير، لأن الله أباح الأمرين. قال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين ومقصرين. لكن إذا أراد الأكمل فالأكمل أن يحلق يوم العيد ويقصر عند قدومه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما هو عليه الصلاة والسلام فلم يقصر ولم يحلق إلا يوم العيد، لأنه متمتع على الراجح، لأنه قارن على الراجح. نعم. فالذي لم يسق الهدي يحل من عمرته الحل كاملا، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، والإحلال يكون بالتقصير. قال: ولو لبده لا يحلق، لا يدعوه التلبيد إلى الحلق، بل يأخذ من أطرافه. نعم.
قال: ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج.
نعم.
وتحلل لأنه تمت عمرته. نعم. وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القارن، والقارن متمتع أيضا، لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد وإن لم يتمتع بالحل. فقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فمن تمتع فما استيسر من الهدي. والهدي يجب على المتمتع حقيقة، وهو الذي يحل بعد العمرة، وعلى القارئ، فإنه وصف بالمتمتع في هذا، في هذه الآية وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها،
لاكتمال عمرته بالطواف والسعي ثم يحل. والحلق أو التقصير نسك، لو تركه بعد طوافه وسعيه فإنه يجبر هذا الترك بدم. نعم.
قال رحمه الله: والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
وأما الحاج المفرد أو القارن فإنه يبقى على التلبية إلى يوم العيد، وكذلك المتمتع إذا أحرم بالحج في اليوم 8 فإنه أيضا يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. نعم.
قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،
وهو من أحسن ما روي في هذا، لأن بعض أهل العلم قالوا المتمتع والمعتمر يقطع التلبية إذا دخل مكة، أو إذا دخل الحرم، أو إذا رأى البيت، أو إذا استلم الحجر. هذه احتمالات، وما نقله ابن عباس رضي الله عنه يدل أن القطع يكون عند الشروع في الطواف لوصول الغاية التي أجاب نداء إبراهيم إليها: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وقد أتى ووصل إلى البيت الذي أمر الله عز وجل به الطواف به. نعم.
قال: ولا بأس بها في طواف القدوم سرا،
يعني بالتلبية. نعم. لأنه باق على إحرامه ولا زالت المناسك أمامه، لكن لا يجهر بها لعدم النقل. فقول ابن عباس كان يمسك، يعني لا يجهر، أو يمسك بالكلية، يعني يحتمل هذا وهذا، والذي يظهر والله أعلم أنه يشتغل بما كان يشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء في الطواف دون التلبية، والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.